بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن الورقات للجويني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع سالم بن يماني بمدينة جدة في شهر شعبان عام 45.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه،
نسأل الله سبحانه وتعالى،
نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله إمام الحرمين الجويني: وأما الإجماع.
فين علم التاريخ؟ وقفنا في فين علم التاريخ؟ فين علم التاريخ؟ ينسخ المتقدم المتأخر.
فين علم التاريخ؟
وقفنا عند اللي هو في مسألة النسخ. النسخ هنا
عشان خلصنا من هذا خصوصا كامل، خاص كامل، خاص كامل. نعم،
نقرا من هنا شيخ، من اين نقرا؟
اجمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر واستمع. قال إمام الحرمين أبو المعالي رحمه الله: الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
يقول رحمه الله تعالى، تكلم عن الآن، بدأ يتكلم عن الأدلة، ومن الأدلة الإجماع. والإجماع حجة، والدليل قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم على قول فهو حجة على غيرهم. وأيضا كذلك يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل والخيار، ومقتضى ذلك أنهم عصموا من الخطأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالإجماع حجة، وهو من الأدلة. يقول رحمه الله تعالى، بدأ يعرفه، يقول: هو اتفاق على حكم شرعي. إذن هو اتفاق، لكن اتفاق على حكم شرعي. علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لنخرج ما كان من غيرهم، غير هذه الأمة، على حكم الحادثة، الحادثة الشرعية، وقعت نازلة، حدثت حادثة، هذا اتفاق على حكمها، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لابد من الشرط، لأن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس إجماع، هذا إقرار أو حج أو دليل، هذا ليس إجماع، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة بعد موته عليه الصلاة والسلام، هذا هو الإجماع، هذا هو الإجماع. يقول رحمه الله: واجمع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله: لا تجتمع أمتي على ضلال. وهذا كما ذكرنا من الأدلة على حجية الإجماع. وينقسم الإجماع إلى قسمين: إجماع صريح وإجماع سكوتي. إجماع صريح والإجماع السكوتي. ووقع الخلاف في الإجماع السكوتي، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه ليس بحجة، أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، ولذلك قال: لا ينسب لساكت قول. يعني فلا يلزم من سكوت المجتهد أن يكون موافقا، هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، لكن القول الصحيح أن إجماع السكوت حجة. قال رحمه الله: ونعني بالعلماء الفقهاء. العلماء هم الفقهاء الذين اجتمعوا على حكم هذه الحادثة، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. قال: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والشرع ورد لعصمة هذه الأمة. يقول رحمه الله: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر. فإجماع الصحابة حجة على غيرهم، إجماع الصحابة حجة على غيرهم. ثم ذكر مسألة اشتراط انقراض العصر على الصحابة، مسألة اشتراط انقراض العصر، هل لا بد أن ينقرض المجمعون ولا لا بد أن يكون هو حجة في العصر نفسه؟ الجواب: نعم، هو حجة في نفس العصر. لو قلنا أنه إذا انقرض هؤلاء المجمعون، إذا انقرض هذا العصر ويأتي الذي بعده، لا يكون هناك إجماع كما ذكر رحمه الله تعالى. سيأتي هناك ربما أن يأتي مجتهد ويقول ويخالف في هذه المسألة، إذا انقضى ما انتهى الاجتهاد، لا يكون هناك إجماع، لا يكون هناك إجماع، فلا يكون بهذه الحالة إجماع. فإذا لابد، يقول: لا يشترط انقراض العصر، بل للإجماع متى ما تم الإجماع إجماع عليه فيعتبر حتى ولو كانوا في عصرهم. إذا الإجماع هو ما أجمع عليه العلماء في عصرهم وعلى من بعدهم أيضا. يقول رحمه الله: فإن قلنا، ذكر انقراض العصر شرط، فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، فلهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. يقول: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم. يقول رحمه الله: والإجماع يصح بقولهم وفعلهم، يعني يكون إجماع بالقول ويكون إجماع بالفعل. يعني فلو فعل عالم مثلا أمرا بيانا لدليل الأدلة ثم فعله الآخرون، فهذا إجماع فعلي. فيقول رحمه الله بهذا. قال: وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه، وهذا هو الإجماع السكوتي، وهو إجماع وهو حجة. يقول رحمه الله: وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد.
هذا انتقل إلى قول الصحابي، إلى قول الصحابي، هل قول الصحابي حجة؟ وقبل أن نأتي لا بد أن نحرر محل النزاع بين العلماء في خلافهم في ذلك، هل هو حجة أم لا. نقول ما كان من قبيل الإخبار عن شيء لا مجال للرأي فيه، ما كان من قبيل الإخبار عن شيء لا مجال للرأي فيه والاجتهاد، إذا قال الصحابي شيء ليس فيه مجال للرأي والاجتهاد من أمور الآخرة أمور غيبية، هذا حجة باتفاق المسلمين إذا قال الصحابي. إذا قال الصحابي قولا وانتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة فهذا من قبيل الإجماع السكوتي حجة. إذا قال الصحابي قولا فيه مجال للرأي والاجتهاد وخالفه غيره من الصحابة، إذن هذا قال الصحابي قول فيه مجال للاجتهاد للرأي والاجتهاد لكن خالفه قول صحابي آخر، فهل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ هذا ليس بحجة، هذا ليس بحجة بالاتفاق. لكن انتبه، لكن انتبه، يجب على الفقيه ألا يخرج عن هذين القولين، لأنها كأنه إجماع أن هذين أن هذه المسألة لا تخرج عن هذين القولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث، فلا يجوز إحداث قول ثالث، فلا بد عليه أن يأخذ بأحدهما متى ما ظهر له الدليل أو ترجيح أحدهما. إذا قال الرابع، إذا قال الصحابي قولا مخالفا للنص، وهذا القول مخالف للنص، فهو ليس بحجة، ليس بحجة. إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر، اسمعوا لهذه الضوابط، لم ينتشر وهو فيما للرأي فيه مجال وللاجتهاد مجال ولم يخالفه أحد من الصحابة، ولم يخالف نصا، فهذا الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء. فمنهم من قال حجة وهو القول الصحيح أن قوله حجة، ومنهم من قال ليس بحجة، لكن القول الصحيح أنه حجة. فقول الصحابي إذا قال قولا ولم ينتشر وفيه مجال للرأي والاجتهاد ولم يخالفه غير من الصحابة ولم يخالف نصا فإنه حجة ودليل يستدل به. تفضل الشيخ.
أحسن الله عليكم. الأخبار، وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى أن يروى أن يروي جماعة لا يقع التواضع على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند، فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس ذلك حجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها
سعيد بن المسيب
أحسن عليكم سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد أحسن عليكم فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم والعنعنة تدخل على الأسانيد وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني وإذا قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة
أتى رحمه الله تعالى بهذا الباب لأن السنة دليل من الأدلة وحتى يكون المجتهد عالما بمثل هذا من الأحاديث المتواترة والأحاديث الأحاد ولذلك وأيضا أدخل هذا لأمر آخر أيضا من أدخله من أهل البدع من أجل أن يأتي بقاعدة وهي أن أخبار الآحاد لا يؤخذ بها في العقيدة لا يؤخذ بها في العقيدة يعني وضعت أيضا لهذا من هذا السبب لكن الصحيح أن خبر الآحاد حجة في العقيدة وفي غيرها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة ولو كان خبر أحد بدأ رحمه الله يعرف الخبر ما هو الخبر قال الخبر ما يدخله الصدق والكذب لكن ضف لذات الخبر يعني الخبر إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم فهو صدق وإذا كان من الله فهو صدق لا يحتمل الكذب لكن قل بصفة لذاته لا للقائل لا لمن قاله فنقول الخبر ما يدخله الصدق والكذب لذاته لذات الخبر ليس لذات الناقل يقول رحمه الله وينقسم إلى آحاد ومتواتر الآحاد المتواتر بدأ رحمه الله تحدث عن المتواتر قال ما يوجب العمل أولا يقول المتواتر يوجب العمل يوجب العلم يوجب العلم يعني المقصود به أنه بالعلم يقصد به اليقين يوجب اليقين والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم وهذا يعني لما قالوا بزعمهم أن الآحاد دليل ضمني وأن الدلالة الظنية دلالة ضعيفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس أرسل معاذا إلى اليمن وأرسل الرسل إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس أرسلهم عليه الصلاة والسلام وعندما أتى عندما كان يصلون صلاة وحولت القبلة أتاهم وقال قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا فتوجهوا إلى القبلة توجهوا أخذوا بخبره بخبر الآحاد لكن هذه الدعوة دعوة باطلة الذي يقول أن الآحاد لا يوجب العلم بل هو يوجب العلم فإذا ثبت الحديث إذا صح الحديث فهو حجة قال رحمه الله وينقسم إلى مرسل ومسند المرسل ما اتصل إسناده اتصل إسناده برواية عدل عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير علة ولا شذوذ هذا المسند أما المرسل فهو ذكره رحمه الله تعالى قال لم يتصل إسناده وهو الذي رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الصحابي. إذن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وربما يكون هناك ماذا؟ تابعي. لو كان صحابيا لكان الأمر يعني يؤخذ به، لأن الصحابة عدول لو كان أخذه، ولكنه بينه، وربما أن يكون بينه وبين هذا الصحابي تابعي. فلذلك العلماء لا يأخذون بالمرسل، الحديث المرسل. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه يأخذه، وكذلك مرسل سعيد بن المسيب يقول وأنها توبعت فوجد أن فيها أنها متصلة. يقول رحمه الله والعنعنة تدخل على الأسانيد، الحديث المعنعن. حدثنا مالك عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر. فالعنعنة إذا كان العنعنة إذا كانت من مدلس ولم يصرح بالتحديث، وإذا عرف مدلس فهذا الحديث لا فهذا نقول أن الحديث فيه السند فيه لا هذا السند فيه ضعف لأن عنعنة المدلس تدل على أن هناك بينه وبين من روى عنه وذكره ربما أن يكون هناك من يكون ضعيفا. يقول رحمه الله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، ويقول حدثني أو أخبرني منه إذا حدث الشيخ، يعني منهم من قال إذا حدث الشيخ وتكلم فهذا حدثني، أما إذا قرأ الشيخ فيقول أخبرنا إذا قرأ، وإذا قال أخبرنا قراءة أو قرأ علينا، كل ذلك موجود عند في هذا الفن. يقول رحمه الله وإذا قرأه على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. نعم.
أحسن عليكم. القياس، وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم.
طيب، يقول رحمه الله تعالى القياس، وهذا يعني ميدان المجتهد. القياس هو كما قال رحمه الله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن رجلا أتى إليه فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. إذن استخدم النبي صلى الله عليه وسلم القياس. أيضا عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي كتابه ثم الفهم فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، وهذا ما يسمى باسم هذا تحرير محل النزاع. افهم المسألة، تصور تصوير للمصر، توصيف وصف المسألة، توصيف للمسألة افهمها، افهم المسألة. يقول الفهم الفهم من هذه المسألة وهذه الحادثة، ثم رد، يعني لم يرد ترد هذه الحادثة لا في القرآن ولا في السنة. يقول ثم قايس الأمور، ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن يقول اعمد إلى ماذا؟ اعرف الأمثال مثل هذه، أي ردها إلى أمثالها. الفرع رده إلى الأصل لعلة تجمع بين الاثنين في الحكم. إذن هذا هو القياس كما ذكر رحمه الله تعالى. القياس له أركان أربعة: الفرع، وهو المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه، الفرع المحل الذي يراد إثبات الحكم فيه. الركن الثاني الأصل، وهو المحل المعلوم بثبوت الحكم فيه، يسمى المقيس عليه. الركن الرابع الثالث الحكم، وهو الأمر المقصود من إلحاق الفرع إلى الأصل. الرابع العلة، وهي المعنى المشترك بين الأصل والفرع المقتضي لإثبات الحكم في الفرع. يقول رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. قياس العلة معناه الجمع بين حكم الأصل والفرع بوصف يسمى العلة. إذن قياس، إذن بوصف الجامع بينهم ماذا؟ العلة. هذا هو القياس. مثلا النبيذ والإسكار، وهذا ما يمثل به الأصولي. النبيذ ما هي العلة بينهما؟ ها؟ الإسكار. النبيذ والخمر العلة ما هي؟ الإسكار. العلة الإسكار. لكن الحقيقة الصحيح أنه ماذا؟ أنه ليس القياس، لكن يمثل، لكن ليس قياسا. ورد فيه نص: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فسواء نبيذ ولا غيره، لكن من باب الفهم. فالنبيذ يسكر والخمر يسكر، فيحكم على النبيذ بماذا؟ بأنه حرام لعلة الجامعة الإسكار. الآن مثلا المخدرات، المخدرات ما هي العلة فيها؟ الإسكار. إذن حكم عليه، أتت مادة جديدة اسمها الشبو كذا، إيش العلة فيها؟ الحقها بماذا؟ بالخمر. إذن هذا هو رد الفرع إلى الأصل للعلة، وهي الإسكار، وهي العلة الإسكار. طيب يقول: قياس الدلالة، هذا المقصود أن يجمع بين الأصل والفرع لاشتراكهما في الدليل الدال على اشتراكهما في العلة. الآن نقول البر بالبر. العلة ما هي العلة؟ البر بالبر. نأتي البر بالبر، لا بد منه أن يكون مكيلا وأن يكون ماذا؟ مطعوما. أن يكون مطعوم وأن يكون مكيل. طيب الآن عندنا حناء، تعرف الحناء؟ ها ها، حناء. لو أتيت شريت حناء بحناء، أشتري حناء بحناء. الآن عندي حناء يمني وحناء عدني مدني، ها، أشتري حناء بحناء. الحناء تعرفونه؟ حمل. طيب هل يجوز ذلك؟ هل هو ربا؟ ماذا نحكم عليه؟ ها؟ هذا يكال وهذا يكال. ها؟ ها؟ لما؟ ليس مطعوم. إذن ليس بمطعوم. إذن الحنة غير مطعوم. هذا حنة غير مطعوم. فيسمى هنا القياس قياس ماذا؟ دلالة. هذا قياس دلالة. فهل يجوز بيع الحنة بالحنة؟ ها؟ يجوز؟ نعم يجوز. يجوز حتى لو تفاضلت. نعم. طيب القياس الشبه، قياس الشبه وهو مثاله يعني هو تردد بين أمرين. قياس الشبه يعني تردد بين أمرين. إذا قتل العبد، إذا قتل العبد هل يستحق الدية أو يستحق القيمة؟ هل نلحق، نأتي الآن ونقول يستحق الدية، هل نلحقه بالحر فيكون له الدية، أم نلحقه بالبهيمة فيكون فيه ماذا؟ القيمة. إذن هو متردد بين هذا وهذا، وهذا يسمى قياس الشبه. قياس الشبه هذا يشبه هذا ويشبه هذا. تفضل شيخ.
أحسن عليكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل
هذا يعني الآن بدأ بشروط القياس. يقول رحمه الله من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، لا بد أن يكون هناك مناسبة بين أصل وفرع، كالإسكار مثلا بين الخمر والنبيل أو الخمر والمخدرات مثلا، لا بد يكون بينهم مناسبة. طيب
أحسن عليكم. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين.
نعم، لا بد أن يكون الأصل ثابتا، يعني من شرطه أن يكون ثابت. الخمر ثابت بدليل بتحريمه أن الخمر محرم، إذن نلحق عليه ماذا؟ نلحق عليه المخدرات بأنها محرمة لجامع بينهما علة الإسكار. إذن لابد أن يكون الأصل ثابتا بدليل. أي تفضل.
أحسن عليكم. ومن شرط العلة أن تقارد في معلولاتها فلا تنتفض لفظا ولا معنى.
لابد أن يكون لابد من شرط العلة أن تقترض في معلولاتها، فلا تنتقض العلة، فلابد من شروطها أن تكون يعني مضطردة. فعلة الإسكار تكون ماذا؟ مضطردة. لكن لو كانت العلة غير مضطردة لم يصح الحاق الفرع على الأصل. مثال ذلك من مات أو الرجل في يوم عرفة الذي وقصته الناقة ومات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من مات وهو محرم هل يفعل به مثل ما يفعل بهذا؟ هل يفعل به مثل ما فعل به من مات وهو محرم؟ ها؟ أيوة. منهم من يقول لا يفعل. لماذا؟ لأن هذه علة غيبية، لأنه ذكر قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث ملبيا. لكن الصحيح أنها ماذا؟ أنه يفعل به كما يفعل، وهذه وهذا هو قول الجمهور، لأن هذا عام. أما ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا فيحكم فيفعل به ما فعل، وأما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي في الوجود والعدم، فإن وجدت العلة وجد الحكم، والعلة هي الجاربة للحكم.
نعم. الحكم هو المجروب للعلة. يقول رحمه الله من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني إذا كانت العلة تثبت فالحكم أيضا يكون، العلة مثبتة فالحكم يكون ثابتا، إذا كان العلة منفية فالحكم ماذا؟ منفي. يقول في الوجود والعدم، في الوجود والعدم أي في النفي وفي الإثبات، فإن وجدت العلة وجد الحكم. يقول رحمه الله والعلة هي الجالبة للحكم، أي المعرفة للحكم. الحكم المجلوب من الذي جلبته؟ العلة. الإسكار هذه علة. ما الذي جلب التحريم للمخدرات؟ هذه العلة، وهي علة الإسكار.
تفضل.
أحسن الله عليكم. الحظر والإباحة. وأما الحظر والإباحة،
الحظر معناه المنع، والإباحة ضد المنع. نعم.
أحسن الله عليكم. وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ومعنى
طيب، يقول رحمه الله تعالى وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر. المنافع هل هي على الحظر أم على الإباحة؟ الأشياء المنتفع بها على الحظر إلا ما دلت الشريعة على إباحته. الأشياء المنتفع بها هي على الحظر إلا ما دلت الشريعة على إباحته فهو مباح. منهم من يقول أن الأصل في المنافع الإباحة إلا ما حظره الشرع. الأصل في المنافع الإباحة. إذن هذين قولين، يقول أن الأشياء المنتفع بها على الحظر، منهم من يقول أن الأشياء المنتفع بها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. طيب أيهما الراجح في هذا؟ الراجح أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهي من باب الامتنان، الله امتن علينا بذلك. والامتنان يكون في ماذا؟ فيما أباح الله. كيف يمتن علينا بشيء محرم؟ لا، إنما الامتنان فيما في المباح، فدل على أن الأصل في المنافع الإباح إلا ما حضر الشر. وأيضا يقول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. إذن هنا من أيضا من الامتنان، امتن الله عز وجل على عباده، فيدل على أن الأشياء على الإباحة، المنافع على الإباحة، وأنها إلا ما دل الدليل على أنها من ما دل الدليل على أنها يعني دل الشرع على أنها محرمة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن يدل على أن الأصل هي الأصل هو الحل، أنها حلال. تفضل.
أحسن الله عليكم. ومعنى استصحاب الحال،
إذن نأتي إلى أيضا من الأدلة الاستصحاب. أيوه.
ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي.
إذن ما هو الاستصحاب؟ الاستصحاب هو الحكم بأن ما ثبت في الزمن الماضي، الحكم ما ثبت في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، يعني كما يقول بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره، بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره. إذن هذا هو الاستصحاب، استصحاب الأصل، لكن متى؟ عند عدم الدليل الشرعي. إذن إذا عدم الدليل الشرعي فعند ذلك يكون الاستصحاب. الاستصحاب أنواع. النوع الأول استصحاب البراءة الأصلية، مثل استصحاب طهارة الأرض، استصحاب طهارة الأرض. النوع الثاني استصحاب الدليل الشرعي، وهذا مثل استصحاب إدامة حل الوطئ بعقد النكاح. النوع الثالث استصحاب الوصف المثبت للحكم الشرعي، مثل استصحاب الطهارة، أنت الآن على طهارة، استصحبت الطهارة إلى صلاة الفجر مثلا. النوع الرابع استصحاب حكم الإجماع في موطن النزاع. وهذا مثال على ذلك، إذا من تيمم عند عدم الماء، تيمم عند عدم الماء، فإذا وجد الماء أثناء الوقت هل يستصحب حكم الإجماع وهو إباحة التيمم ولو وجد الماء، أم ينتقض هذا الأمر ويعود إلى الأصل وهو اشتراط الطهارة في الماء؟
يعود الأصل.
ها؟
يعود الأصل.
طيب إذن هذه خلاف بين أهل العلم تجدها. طيب هو يصلي ثم وقتها هو تيمم، وبعد ما أقيمت الصلاة صلى ثم نزل المطر وأصبح مطرا غزيرا والماء وجد، هل يستصحب الآن هو صلى بداها في ماذا؟ بصلاة صحيحة، هل هو يصلي يكمل الصلاة أم يكون انتقض؟ إذن احنا لسنا في الآن نحكم أن صلاته صحيحة وصلاته بطل، إنما من باب المثال فقط، لكن الحق أن صلاته تبطل كالذي انتقض. لكن هو من يقول أن بالإجماع يحل له أن يتيمم ويصلي به، هذا إجماعا، فيقول يستصحب الإجماع ويصلي. فربما أنك تجد من أقوال أهل العلم من يقول أنه لا يتم صلاته، فهو بناء على هذه القاعدة. طيب يقول رحمه الله تعالى: ومعنى استصحاب الحال الذي يحتج به أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. إذن متى يلجأ إلى الاستصحاب؟ متى يلجأ إلى الاستصحاب؟
عند عدم الدليل.
ما دامت الدليل موجود يمنع.
أحسن عليكم. ترتيب الأدلة.
الآن أنت الآن ترتب الأدلة، المجتهد يرتب الأدلة، ماذا يبدأ؟ فيقدم
أحسن عليكم. فيقدم الجلي منها على الخفي،
يعني الواضح على القطعي الظني على الظني. إذن يقدم الجلي على الخفي. نعم.
والموجب للعلم على الموجب للظن.
هذا في ماذا؟ على رأيه رحمه الله أن أحاديث الآحاد توجب الظن ولا توجب العلم. نعم.
والنطق على القياس.
النطق اللي هو القول، قال الله قال الرسول، على القياس.
والقياس الجلي على الخفي.
نعم. القياس في قياس جلي وفي قياس خفي، لكن الصحيح أن الصحيح هو القياس الجلي، أما القياس الخفي يعني العلة خافية، لعلة خافية فلا يقال به. نعم.
أحسن عليكم. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل،
القياس الجلي يعني ما نص على علته، نص عليها أو أجمع عليها أو أجمع عليها أو كان مقطوعا بها، إذن العلة منصوص عليها أو مجمع عليها. المهم، أما القياس الخفي فما تثبت بالاستنباط، يعني ما لم يقطع النفي يعني بنفيها، لا يقطع بأنها في الأصل وأنها
نعم. صلى الله عليكم. فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل يعمل بالنطق.
كيف؟
فإن وجد في النطق.
أيوة.
فإن وجد في النطق ما يفسر الأصل.
ما يفسر ولا يغير. يفسر. ما يغير الأصل. ها؟ ما يغير الأصل. ها؟ طيب. لأن يقول رحمه الله فإن وجد في الأصل ما يغير الأصل يعمل بماذا؟ بالنطق. لأن الأصل مقصود منه به ماذا؟ البراءة الأصلية. يعمل بماذا؟ بالنطق اللي هو القول، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل.
أحسن الله عليكم. ما يغير الأصل يعمل في النطق وإلا فيستصحب الحال.
طيب
شروط فضل. المفتي.
المفتي من هو المفتي؟ يعني يقصد رحمه الله المجتهد الذي يصرح أن يكون مفتيا. المجتهد الذي يصرح أن يكون مفتيا. نعم.
أحسن الله عليكم. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا.
أصلا بمعنى أصول الفقه، عارف أصول الفقه، عارف الأدلة، هذا يدل الوجوب، الوجوب والتحريم، ماذا يقصد به هذا الدليل، هذا القياس، يعرف القياس، يعني يلحق الفرع بالأصل، يعرف العلة، يعرف هذا المقصود به، يعني يعلم، عرف أصول الفقه. نعم. وكذلك فرعا أي بمعنى يعرف مسائل في الفقه. نعم تفضل.
خلافا ومذهبا.
خلافا بين الأئمة، وكذلك أيضا في المذهب، الخلاف في المذهب، يعني المذاهب يكون بينها خلاف، في المذهب يكون خلاف، إذن هناك خلاف في المذهب وخلاف يكون بين المذاهب.
أحسن عليكم. وأن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد.
كامل إيش؟ الآلة. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني يعرف قواعد الاستنباط ومقاصد الشريعة وعلل الأحكام، يكون كامل الآلة في الاجتهاد، بمعنى يعرف قواعد الاستنباط ومقاصد الشريعة، يعرف مقاصد الشريعة، مقصد الشريعة. والشاطبي رحمه الله كتاب اسمه ها المقاصد، ها اي، والآن حتى أظن تدرس كذا في أصول الفقه المقاصد. نعم. فيعرف مقاصد الشريعة، كذلك علل الأحكام، هذا معنى أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد. نعم.
أحسن الله عليكم. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتج إليه في استنباط الأحكام،
في يعني عارفا، يكون عارف بالأحاديث ما يحتج به في استنباط الأحكام. نعم.
أحسن الله عليكم. الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها.
نعم.
شروط المستفتى.
لا أنت إيش هذا ناقص عندك شيخ؟ يكون عارفا بمحتج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال، ومعرفة الرجال يعني يعرف هذا، يكون أيضا يعرف الرجال إذا. لكن السؤال، هل يجوز له أن يقلد غيره في التصحيح والتضعيف؟ هل يجوز له المجتهد هذا أن يقلد غيره في التصحيح والتضعيف؟ يقول الحمد لله الإمام الألباني قد كفانا مؤونة رحمه الله تعالى، جزاه الله خيرا. فيقول هل أكتفي بتصحيحه وتضعيفه المجتهد، هل يجوز له ذلك أم لا بد أن يأتي ويبحث هل هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ الجواب أنه يجوز له ذلك، يجوز له أن يقلد في التصحيح والتضعيف. قال رحمه الله وتفسير الآيات كذلك، آيات الأحكام الواردة في الأحكام، الأحاديث في الأحكام، يكون عالما بها، عارفا بها، عارفا الحديث الناسخ والمنسوخ، عارفا المطلق المقيد، عارفا العام والخاص إلى آخره. نعم.
أحسن الله عليكم. شروط المستفتي. ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد وليس
أن يكون يقول رحمه الله أن يكون من أهل التقليد، بمعنى أن يكون عاجزا عن معرفة الحكم، أن يكون عاجزا عن معرفة الحكم. التقليد يعني عموما في الجملة مذموم، التقليد مذموم، لكن متى يصار إليه؟ متى يصار للتقليد؟ عند العجز عن معرفة الحكم بدليله. من عجز عن معرفة الحكم بدليله كعوام الناس فله ذلك. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يذهب إليه إلا عند العجز عن معرفة الحكم. إذن لا تقول مباشرة أنا أقلد، لا، أنت مطلوب منك ماذا؟ أن تكون مجتهدا. أنت يا طالب العلم تعلم. تفضل.
أحسن الله عليكم. وليس للعالم أن يقلد.
نعم، وليس للعالم أن يقلد. من هو العالم؟ من ماذا يقصد؟ الذي يملك آلة استنباط الأحكام ومعرفة الحق بدليله. الذي يملك آلة الاستنباط، آلة استنباط الأحكام ومعرفة الدليل، معرفة الحق بدليله. الذي يملك آلة استنباط الأحكام ومعرفة الحق بدليله، هذا هو العالم. السؤال: هل يجوز للعالم أن يقلد؟ ها؟ يجوز. يقول ها يا جماعة، العالم يجوز له أن يقلد؟ ها؟ 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 أي أحسن. ها؟ إذا لم يستطع أن يرجح. أحسن. إذن في حالة العجز عن معرفة الحكم، عجز معرفة الحكم، لماذا؟ لتعارض الأدلة، تعارض عدي، أو لضيق الوقت عن معرفة الحكم، عند ذلك يجوز له ماذا؟ أن يقلد. إذن له، يجوز له ذلك. طيب،
أحسن الله عليكم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة.
إذن التقليد ما هو؟ يقول رحمه الله: قبول قول القائل بلا حجة. بلا حجة، هذا قوله، لكن هو الأفضل أن تقال اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة، يخرج من؟
كان قوله حجة.
ها؟ من أي من قوله حجة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقلد يتبع من ليس قوله حجة، لكن بقوله هو سيأتي ويتكلم وماذا يعمل؟ ويرجع إلى نفسه، يقول أيوة
صلى الله عليه وسلم.
فعلى هذا،
على هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا.
طيب، إذا يقول هو رحمه الله على هذا فيسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا. لو قلنا سلمنا له، فمن المجتهد؟ إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليد، فمن المجتهد؟ فهذا التعريف كما ذكرت لكم يعني تعريف يحتاج إلى صياغة، والتي قلت لكم اتباع من ليس قوله حجة. اتباع من ليس قوله حجة، هذا يخرج من يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة، أنت تتبع ماذا؟ حجة، فليس تقليد، هو حجة. نعم،
أحسن الله عليكم. ومنهم من قال التقليد
الآن عرف الآن تقليد تعريف آخر.
أحسن الله عليكم. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
يعني يقول أنت قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. أيوة تفضل. يعني يقول ما تدري من أين قاله، هل قاله قياسا، هل قاله من كتاب وسنة، هل قاله قوله بإجماع، يعني الدليل. أيوة تفضل.
فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا.
إذن انظر كيف حصل بهذا الكلام الذي يحدث، يقول إذا كان، إذا أنت تتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم أخذه قياسا، يعني اجتهاد؟ اجتهاد، ها؟ هذا هو يقوله، يقول بهذا. لكن الصحيح ماذا؟ أن هذا أن قوله عليه الصلاة والسلام حجة وليس قياس، حجة فنان وليسمى، واتباعه يسمى اتباع الحق، واتباع حجة ليس تقليد، ليس تقليد. نعم
أحسن الله عليكم. الاجتهاد، وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض.
طيب، قبول قول أهل الإجماع فيما أجمعوا عليه، قبول قول أهل الإجماع فيما أجمعوا عليه، هل يعتبر تقليد؟ هل أخذناها اليوم؟ لا، ليس تقليد، هو حجة. الإجماع إذا أجمع معناه هذا دليل، هذا قاطع. نعم
أحسن عليكم. وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم ما
طيب، يقول رحمه الله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، في بلوغ الغرض. الاجتهاد هو معرفة الحق بدليله، الاجتهاد هو معرفة الحق بدليله، هذا هو الاجتهاد. الاجتهاد بذل وسعه في معرفة الحق بدليله. إن كان كامل الآلة، يقول رحمه الله: إن كان كامل الآلة في الاجتهاد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذه مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم قال عليه الصلاة والسلام: واجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. لماذا؟ لأنه بذل وسعه، بذل وسعه وكذلك اجتهد وعمل بذلك. طيب، من لم يكن كامل الآلة ولم يبذل الوسع لمعرفة الحكم الشرعي ثم حكم بحكم، ما حكمه؟ ما حكمه من لم يكن كامل الآلة، ما عنده آلة الاجتهاد، ولم يبذل ما في وسعه، ما بذل ما في الوسع، و يعني لو أفتى وحكم في هذه المسألة، ما حكمه؟ إن أصاب ما له، وإن أخطأ ما له؟ ما له شيء؟ ما فيها؟ إن أصاب فله ها؟ ها؟ يأثم في الحالتين ها؟ مصاب ولا يأثم؟ آثم، آثم، هذا آثم، هذا آثم سواء أصاب أو أخطأ. والله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا من الافتراء على الله عز وجل الكذب، هذا من الخطر. إذن أنت، هذا يدل على خطر الفتوى، انتبه، احذر منها، احذر، حتى ولو أصبت ترك على خطر عظيم، على خطر عظيم. نعم تفضل يا شيخ.
أحسن عليكم. ومنهم من قال: كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والمجوس والكفار والملحدين.
الاجتهاد في العقيدة لا يكون اجتهاد إلا فيما وقع فيه، فيما يصوغ فيه الاجتهاد، فيما يصوغ فيه الاجتهاد. أما الاجتهاد في العقيدة فالعقيدة نأخذها ماذا؟ حقا بلا اجتهاد، لكن هناك وقع أهل العلم في بعضها اجتهد فيها أهل العلم في مسائل محدودة، فنقول لا اجتهاد في العقيدة، لا اجتهاد في العقيدة، لأنه سيفتح لنا الباب على مصراعيه، يقول هذا اجتهاد، والمتكلم يأتي للمبتدع يقول نحن مجتهدون.
أحسن الله عليكم. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ووجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى.
نعم، هذا في من يقول هذا ذلك، أن المجتهد الذي في الفروع له أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة إذا أصاب، وأما الذي أخطأ فأجره على اجتهاده. أما في الفروع فكما في العقيدة فقلنا لا، لا يصح ذلك. تفضل، بقي شيء؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأخذ دعوانا ونحمد الله عز وجل أن وفقنا لإتمامه، وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. وفي ختام هذه الدورة يجزى الله وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة في فرع الدعوة والإرشاد بجدة على إقامة هذه الدورة، ونتقدم بالشكر لشيخنا الفاضل يحيى بن علي المهاري حفظه الله على ما قدم، ونسأل الله أن يتقبل منه وأن يجعل ما قدم في موازين حسناته. وكذلك نشكر القائمين على هذا المسجد المبارك على ما قاموا به من خلال مدة هذه الدورة، وشكر الله للحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات، وأسأل الله أن يبارك في جهود من قام على هذه الدورة وأن يخلف عليهم بخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.